بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة والدعوة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم شؤم وعاقبته وخيمة، والظالم مخذول، ولو ظن أنه يسيء إلى الآخرين لمصلحته، والله عز وجل يمهل للظالم لكنه لا يهمله، وإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الظلم غالبا لا يأتي إلا من القوي على الضعيف، لأن القوي ما حد يقدر يظلمه، القوي يمنع نفسه وينتصر لنفسه، لكن الضعيف لا يملك قدرة على الدفاع ولا على النصرة ولا على الانتقام، فتقع المظالم عليه، فيضطر هذا الضعيف أن يلجأ إلى قوة أعظم، ألا وهي قوة الله. ولذا تجد المظلوم دائما إذا أفلس من قوى الأرض رفع يديه إلى السماء. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن، قال: اتق دعوة المظلوم. وهذه الوصية لمعاذ على وجه الخصوص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في الأصول، هي وصية لكل مسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. والظلم من طبائع النفوس، ولا يردع منه إلا الدين. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الإنسان بطبعه ظلوم وجهول، هذا طبيعته، لكن يأتي الدين ليغير هذه الطبيعة ويقوم هذا الإعوجاج فيمنعه من الظلم، ليقينه بالإيمان أن هذا المظلوم سينتصف منه، ولذا ما يبغى يظلم أحد، لأنه إنما يظلم نفسه وسيقتص منه. لكن من هو الذي يظلم ولا ينتبه؟ هذا الذي لا يؤمن بلقاء الله. ولذا من علامات الإيمان الصادق أن المؤمن لا يظلم أحد، ومن علامات الفجور والفسق أن الإنسان يظلم الناس ولا يبالي لعدم يقينه أن الله سينتقم منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة. أخيه هنا تشمل كل إنسان، الزوجة تدخل في باب الأخوة، الولد كذلك، الأم كذلك، الخادم كذلك، الخادمة كذلك، الزوج كذلك، الجار كذلك، أي إنسان حتى ولو كان كافرا أمرنا بالعدل معهم. من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود قنطرة، جسر بين الجنة والناس، وهذا الجسر منصوب على متن جهنم، واسم هذه القنطرة قنطرة المظالم، ما يتجاوزها واحد إلا بعد الحساب، وتجري على هذا الجسر المقاصة، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من ذات القرن. شاه الله خلقها بدون قرن، وشاه أخرى أعطاها الله قرنا فاستغلت ضعف الأخرى وبدأت تدقدقها بقرنها، ما تضيع هذه عند الله. وكذلك من الناس من عنده قرن، إما قرن المنصب فيدقدق به عباد الله بالمنصب، أو بقرن المال يظلم عباد الله بالمال، أو بقرن الجاه والمكانة والمنزلة، أو بقرن القوة العضلية يقدر يغلب الناس ما عاد يقدر فيه، أو بأي قرن، هذاك اللي ما معه مثل قرن مثلك سوف تقف أنت وإياه بين يدي الله ويقتص له منك كاملا. كيف القصاص؟ حسنات، عندك حسنات هذا له مظلمة، خذوا من حسناته، خذوا من حسناته، خذوا من حسناته. ولهذا الظالم مسكين محروم، يصلي للناس ويزكي للناس ويحج للناس ويصوم للناس ويعمل كل خير للناس لأنه يجمع حسنات، وإذا جاء يوم القيامة وإذا بالخصماء كلهم واردين يريدون حقوقهم، فيعطى لهذا وهذا وهذا وهذا، بعدين غلقت حسناته، مظالمه أكثر من حسناته، يجي الواحد يقول يا ربي هذا ظلمني، يقول الله ما عد له شيء، قال طيب ظلمني يا ربي لازم تنصفني ذا الحين، قال ألا يرضيك أن نأخذ سيئاتك نحطها عليه، قال بلى يا ربي خذ سيئاتي، فتؤخذ من سيئات الذين ظلمهم وتطرح عليه ثم يطرح في النار هذا الظالم. وغارة الغرماء غارة عجيبة كما ذكر بعض أهل العلم، هناك غارات تشن على الإنسان، والغارة دائما هي هجوم العدو المباغت، ومنه استعيرت الغارات الجوية لأن الضربات الجوية تأتي عن طريق غارات مفاجئة، يعني العدو هنا ما تقدر إلا جتك من هنا تلف، كذلك الغارات التي تأتيك أيها الإنسان مفاجئة، أول غارة غارة الموت، من منا يدري متى يموت؟ ما ندري، أجل يجب أن نكون مستعدين للموت حتى إذا غار علينا وإذا عندنا دفاعات. ثانية غارة الورثة على المال، خاصة إذا عنده فلوس يتخاصمون عادهم في المقبرة ما قد رجعوا للبيت ويتنازعون من الصكوك عنده، من الفلوس عنده، من اللي كان يعرف، من اللي أخذ حق أبونا ويتخاصمون. الغارة الثالثة غارة الدود على جسده، لأن الدود تبدأ في اليوم الثالث. اليوم الأول انتفاخ، واليوم الثاني انفجار، واليوم الثالث بدء الدود، فتأكله وتبدأ بمحاسنه والأماكن الرقيقة في جسمه، جسمه وجسمي وجسمك وكل واحد، كأننا نتحدث عن جسمه لذاك الإنسان البعيد، أنا والله وأنت والله وكل إنسان لا بد من القبور، ولا بد من الموت، ولا بد من الحفر المظلمة. لا ننسى أيها الإخوة، لا يخدعنا الشيطان، لا تغرنا القصور الفارهة، ولا غرف النوم الوسيعة، ولا الأضواء اللامعة. لا بد من الرحيل إلى دار القبور والتخلي عما أنت به مغرور. غرك والله الغرور بفنون الخداع والغرور، يا مظلم القلب وما في القلب نور، الباطن خراب والظاهر معمور، إنما ينظر إلى البواطن لا إلى الظهور. لو تفكرت في القبر المحفور وما فيه من الدواهي والأمور، كانت عين العين منك تدور. غارت الدود على القبر، على الجسد. والغارة الرابعة غارت الغرماء على الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. هذا عرفنا الآن، أي واحد ما عنده شيء نقول فلان فليس ما عنده شيء، وهذا تفسير خاطئ. قد يكون من الناس من عنده ولا ريال، لكنه من تجار الآخرة، من أصحاب الصلاة، من أصحاب الصف الأول، من أصحاب القرآن، هذا ملياردير هذا ولو كان فقير في الدنيا. وقد يكون ملياردير في الدنيا وهو فقير في الآخرة، مفلس ما عنده شيء. قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، كجبال تهامة. وجبال تهامة مضرب المثل لكثرتها، ويأتي وقد شتم هذا، يعني ظلم بالشتيمة، وأكل مال هذا ظلما، وهتك عرض هذا ظلما، فيعطى لهذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. أخي الكريم، يجب أن تعالج هذا الطبيعة فيك أيها الإنسان، وهي طبيعة الظلم، ولا تعالج إلا بالتوبة إلى الله، والاستقامة على دين الله، والالتزام بمنهج الله، والخضوع والعبودية والاستسلام، بأن تكون عبدا تخاف الله، عبدا تراقب الله، عبدا تستشعر مخافة الله بين عينيك هناك. يعينك الله ويمنعك الإيمان من الظلم. ما تقدر تظلم ولو ريال، ولا تقدر تظلم في كلمة، وكل ما أردت أن تظلم بناء على الطبيعة يجي الإيمان يحجزك حتى تلقى الله، وليس في عنقك لأحد مظلمة. وهناك تعبر الجسر، حسناتك في رصيدك، ويجون الناس كل واحد يعرض عليك يقول: والله هذا ما ظلمني في شيء. المرأة تقول: والله ما ظلمني، كان حسن العشرة معي. والأم يقول: والله ما ظلمني، كان بارا بي. والوالد يقول: والله ما ظلمني، نعم الولد ولدي. والبنت تقول: ما ظلمني أبي، لقد كان وصولا لي ورباني على دين الله. والولد يقول: ما ظلمني. والجار يقول: ما ظلمني. والعامل يقول: ما ظلمني. والخادمة والخادم يقول: ما ظلمني. والناس كلهم يقولون: ما ظلمنا فلان. أجل، وين تروح حسناته؟ يأخذونا؟ لا، حسناتك لك. ولذا حينما تتنزه عن الظلم، أنت لا تحسن إلى الناس، أنت تحسن إلى نفسك، لأن الله لا يغفل عنك. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، نجب دعوتك نتنزع عن المظالم ونتبع الرسل في العدل وفي إقامة الدين. فيقول الله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، الله لا يخلف الميعاد ونحن لسنا مفلوتين. والله ما من حركة وما من لفظة وما من تصرف إلا وهو مسجل لك أو عليك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. حديثنا هذه الليلة بعنوان من صور الظلم، لأن الظلم كثير وميادينه متعددة وصوره وأشكاله لا حدود لها. كل ما يقع في الأرض هو بأسباب الظلم. نتحدث عن نوع واحد وهو الظلم الأسري، الظلم في محيط الأسرة، نظرا لتعلق هذا بكل واحد. ما في واحد يقول لا والله أنا الحمد لله ما أظلم، لا، لا بد يقع منك ظلم، وخاصة بين الزوجين، وخاصة من الزوج على الزوجة، لأنها العنصر الضعيف والجدار القصير اللي يقدر الزوج يقفز من عليه. ولذا يستغل رجولته ويستغل قدرته ويستغل إمكاناته في مصادرة حقوق هذه المرأة، والظلم لها والاستهتار بحقوقها وعدم الإنصاف والعدل معها، ويستغل أوراق للضغط عليها، وخاصة ورقة الأولاد. إذا عند المرأة أطفال تجد نفسها بين خيارات صعبة، ما تقدر تضحي ببيتها ولا تترك أولادها وتشردهم وتهدم أسرتها، فتصبر على المر وعلى أمر منه من قبل الزوج، ولكنها تصبر من خارجها، أما قلبها فهو مملوء بالغيظ، وربما تدعو على الزوج ولن تسامحه إلا إذا استسمحها وعفت عنه في هذه الدنيا. أما إذا ماتت أو مات وهو ظالم لها ولم تعفو عنه فلا يتوقع أنها سوف تعفو عنه يوم القيامة، لأن الناس يوم القيامة أحوج ما يكونون إلى الحسنة. الواحد ما يعطي أبوه ولا يعطي أمه ولا يعطي ولده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه، ليش يفر؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما أقدر أعطيك ربع حسنة، يمكن ربع هذه اللي تثقل ميزاني، النار شوفها قدامك. مثلا ما في مجاملات ولا في محسوبيات، كل واحد يقول نفسي نفسي. تجي عند مرتك تقول: يا مرتي أنا ظلمتك ذيك الأيام أبغاك تسامحيني، تقول له: إنك طلبتني هناك، يمكن أما ذا الحين والله ما أقدر أسامحك. تجي هي تقول: سامحني أنا قصرت في حقوقك، أنا ظلمتك، أنا خنتك، أنا أدخلت بيتك من لا ترضى، أنا سرقت من مالك، أنا ضيعت أولادك. فيقول: لا، ما أسامح الآن، كل شيء بحقه. الظلم الأسري يقع في الغالب من الرجل على المرأة بعدة أشكال. أولا الاستهتار بالحياة الزوجية. الحياة الزوجية أيها الإخوة نظام رباني، الحياة الزوجية مسؤولية، الله سماه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
لا تحسب الحياة الزوجية بس جنس ومرأة وتمشيات وأكل وشرب. لا يا أخي، بمجرد أنك تزوجت أصبحت رجلا مسؤولا عن امرأة، عن إدارتها وعن الإشراف على شؤونها وعن رعايتها وعن تدريبها وتربيتها وتعليمها أمور دينها وعن الإحساس بهمومها وعن الالتزام بالدين علشان تأمنك. الآن معظم مشاكل النساء الآن مع الأزواج، المرأة تبغى الدين وتبغى زوجها يصلي وتبغى تأمنه، لأن إذا صار دين وملتزم وفي خير أمنته على عرضه، لكن ما هو شاعر بشيء. تقول له صلي ما يصلي، تقول لي إحدى النساء تقول والله إني إذا قومته في الصباح يصلي إنه يضربني على رأسي وعلى وجهي كف، فعود أبكي أبكي لأنه يضربها إذا قالت له قم صل. سبحان الله، والله بئس الرجل. أن يرزقك الله زوجة صالحة، كان ينبغي لك أن تحط مثل هذه الطيبة الدينة تحطها في عيونك، وإذا قومتك تقوم لأنها تعينك على أمر دينك. فأولا يجب عليك أن لا تستهتر بالحياة الزوجية، عليك أن تعرف مسؤوليتك في التزامك بدينك وفي إحساسك برجولتك وقيامك على شؤون امرأتك، وأيضا إحساسك بأبوتك، ما تضيع أبنائك. بعض الآباء هو آخر من يعلم عن أولاده وعن بناته، يروح بالأيام والليالي وطول الليالي يسهر في الاستراحات وفي البر مع الشباب ومع أسرته ضايعة وزوجته تعاني منه، بل بعضهم ما يتصل اتصال، بس يقول لها تريني باروح، يقول لا ما بعلمها، لو علمتها سوت لي مشاكل. طيب لو عاملت كيا بنفس هذا الأسلوب، لو زوجتك خرجت على كيفها وراحت تسمر وتتمشى مع زميلاتها، هل ترضى هذا؟ طبعا كل رجال منا يقول لا كيف تخرج من بيتي بغير علمي. طيب انت تخرج بغير علمها، كما تستأذن هي منك يلزمك أن تستأذن منها. قد يقول بعض الناس كيف استأذن من المرأة؟ نعم. طيب والدليل؟ القرآن الكريم قال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لها حقوق مثل مالك. أقل ما يمكن إذا تقول ما أبغى استأذن، طيب أشعرها علمها خلي عندها إحاطة أنا بروح، خلاص تدري أنك رحت. إذا قالت لك لا لا تروح يا ابن الحلال، ليه كيف تروح تخلينا؟ كيف تخلي أولادك؟ كيف تخلي عيالك؟ كيف بناتك؟ كل ليلة وانت سامر سامر إلى متى؟ قل خلاص ما بروح، اجلس. بعض الناس يقول زملاء، هذا زملاء يوم أنك أعزب بعد الزواج ما عندك زملاء، عندك زميلة اجلس معها في البيت واقطع علاقتك بكل زميل، لأن أصبح لك من يشغلك، أصبح لك إنسانة تنتظرك، تريد أن تسهر معك، تريد أن تخرج معك، تريد أن تعيش معك. ليس الحياة الزوجية فقط تلك لحظات النزوة، لا، الحياة الزوجية معاشرة، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيضا من صور الظلم للزوجة أكل مالها، خاصة إذا كانت موظفة، فيضطرها إلى أن تعطيه فلوس، وإذا ما أعطته زعل، مثل العملة ذيك الهاتفية حقت كان الأول ذاك هاتف العملة، حد كتاب له قروش تكلم، وإذا انقطعت القروش ما عاد قال كلمة. بعض الرجال مثل هاتف العملة، حد مرته تلقبه كل شيء، وإذا به يضحك ويسمر وينبسط، إذا ما في قروش زعلان. خرجنا نتمشى، قال والله ما تخرجين. نروح عند الفلان، قال والله ما تطبينه. إيش بك زعلان؟ قال ما ليش دخل. فإذا هبت له من الراتب شيء انبسط وضحك. هذا ظلم، راتبها لها وليس لك حق فيه، ولا ينبغي أن تمارس عليها أي ضغط علشان تأخذ من راتبها. وإذا أخذته بالضغط أكلت حرام. ولذا لا بركة في مال تأخذه من امرأتك. أنت رجل ورجولتك اكتسبتها بالإنفاق. الله يقول عز وجل الرجال قوامون على النساء. ليه؟ عشان سواد عيونهم؟ لا، بما أنفقوا من أموالهم وبما فضل الله بعضهم على بعض. فالله فضلك وأيضا دفعت فلوس، فأنت لك القوامة. أما تبغى تصير قوام وتأخذ فلوس المرأة عشان تصير هي القوامة، وهذا نقص في رجولة الرجل. مهما كان غنى المرأة لا يجوز لك أن تضطرها إلى أن تدفع فلوس. لا، إذا دفعت باختيار ومن غير اضطرار ومن غير ضغط لا مانع، وهذا مطلوب. يعني ينبغي على المرأة ذات الراتب أن لا تكون أنانية، بل ينبغي أن تكون كريمة وتشارك زوجها في أعباء الحياة من غير أن تنتظر منه أن يطلبها. وإذا عندها أطفال فلماذا تريد الدنيا إلا لسعادتها وسعادة أولادها وسعادة زوجها؟ بعضهم لا، أنانية، ما تدفع ولا ريال وتجمع، فلا يثق الزوج فيها ولا يرد، يعني يريد أنه يعاشرها طول حياته. لكن لما يراها معه تشاركه وتعاونه وتقوم ببعض أدوار الأسرة يطمئن إليها. فمن ظلم المرأة أنك تضغط عليها من أجل الراتب. أيضا من ظلم المرأة عدم إشباع النواحي العاطفية عندها. الحياة الزوجية مبنية على المودة، قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إيش؟ مودة. إيش المودة؟ محبة، اللي نسميها نحن الآن الرومانسية أو العاطفية، أو هذه ضرورية للحياة الزوجية. لكن بعض الرجال مقتولة هذا الجوانب عنده، ولا يقدر يقول لمرته كلمة واحدة فيها عاطفة، فينشأ عندها جفاف، وينشأ عنده جفاف وتكرهه ويكرهها وتصير الحياة جحيم. لا يا أخي الكريم، أحد الباحثين كان في دورة وكان يتكلم عن هذه المعاني، طلب من الموجودين كلهم أن كل واحد يرسل لزوجته رسالة مكتوب فيها أحبك وننتظر النتائج. كل واحد أرسل لمرته أنا أحبك. طبعا كلمة غريبة على المرأة، ما سمعتها في حياتها منه. وبعدين قال شوفوا نشوف كل جوال دق ردت لمرأته نبغى نقرأ الرسائل اللي جت. بدأ يقرأها، تدرون إيش كانت الردود؟ كانت مذهلة. واحدة تقول إيش بك خبلت، واحدة تقول عسى خير إيش اللي حصل، واحدة تقول من متى هذا الكلام، واحدة تقول ما شاء الله انت قريت كتاب، انت سمعت شريط، يعني ايش اللي غيرك؟ كلمة احبك ذي يجب الا تذهب من لسانك يا اخي، من اين تدخل؟ من تريد ان يقول لمرتك هذه الكلمة غيرك؟ في احد بيقولها؟ لا، ما غير انت. لا ينبغي أن تسمعها إلا منك. إذا لم تسمعها منك ربما تسمعها من غيرك، وهذا ما أدى إلى الانحراف. وإن كان لا يبرر للمرأة أنها تخون زوجها حتى ولو كان جافا عليها أنها تصبر، لكن تنحرف وتخونه هذه كارثة ومصيبة ولعنة ودمار عليها في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. أشبع هذه الجوع العاطفية، قل لها أنا أحبك، لا تدعيها إلا بأحسن الأسماء. إذا دعتك لا تقول لها نعم ولا ها، لا قل لبيه. إيش رأيكم، حرام يعني ذا الكلام؟ واحد قلت له قال والله ما أقوله، قلت ليش؟ إيش في إذا قلت لبيه؟ سبحان الله، لبيه ذي فيها بلسم بدواء قلبها، وهي سواء نعم ولبيه وها سواء كلها كلام، لكن شيء كلمة تفتح قلبها. لما تدق عليك التلفون، نعم عيوني، نعم حياتي، نعم روحي، ايش تبغين؟ تدق وانت خارج الان من تدق على البيت، السلام عليكم، مساء الخير يا ام محمد، كيف حالك؟ عساك طيبه. انا مشتاق لهذا الصوت، هذا الصوت اذا سمعته يقطع قلبي. تبغون شيء؟ وروح البيت شوف من يوم تدخل كيف وضعها بعد هذه العباره، فتحت قلبها. يا اخواني نحن جافين، ولا بد ان نغير هذه الاوضاع، واصبحنا موضع سخريه. حتى يمكن تجيكم بعض النكات عن الزوج السعودي، وصدقوا ما كذبوا في تعاملاتنا الا من رحم الله. لا بد ان نغير هذا الطبع، ونغيره بتدرج، ونصبر على اثاره التي ستكون طيبه باذن الله. ايضا من صور الظلم للمراه خيانتها، وذلك بالتحدث مع امراه اخرى لا تحل له، او الاتصالات والمعاكسات وتسجيل تخزين ارقام لنساء، او اقامه علاقات. هل ترضى انت ايها الرجل ان زوجتك تكلم رجلا غيرك؟ كل واحد بيقول لا، اعوذ بالله. طيب هي لا ترضى انك تكلم زوجه غيرها، امراه غيرها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كيف ترضى لنفسك وتبيح لنفسك انك تكلم حرام؟ اما تدري انك بهذا الخلق ربما انتقلت العدوى منك اليها فكلمت رجلا اخر غيرك؟ اذا ما عندها دين، اللي عندها دين ما تكلم، ولو زوجها يكلم النسوان كلهم لانها تخاف الله. لكن بعض الناس دينها ضعيف، فاذا شافته يكلم قالت والله باكلم مثل ما هو يكلم. إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك، فاعلمي من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. عفوا تعف نساؤكم في المغنم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. عليك أن تستشعر مخافة الله ولا تسوي أي خيانة، وجوالك يجب أن يكون واضح ومكشوف وفي يد مرتك. بعض الناس يقول لا تلمسين جوالي، حرام. واحد طلق مرته عشان جوال، هي مسكينة ما هي قلبها مو مطمئن، فتبغى تشوف. فتحت الجوال شافت أشياء، قالت له إيش الرسائل؟ من تراسل؟ قال ليش تفتحين الجوال؟ قالت من حقي، إنك زوجي أنت، كيف أطمئن أنا؟ لازم أشوف وراك وش دونك. هذا جوالي شبه. قال شوفي مرة ثانية، إذا لمستيه أو فتحتيه أنت طالق البعيدة بالثلاث. المرأة طبعا أصبح الطلاق في يدها، صبرت أيام وبعدين صار بينها وبينها زعل، قالت أبغى أطلق، وخذت الجوال وكشفت الأوراق، وشتتت الأسرة من أجل هذا العمل الخبيث. خلي جوالك موجود، ولا تسجل فيه إلا الأرقام التي تعرف أن الله سيسألك عنها يوم القيامة، ولا يكون لك جوالين. بعض الناس له جوالين، جوال في البيت وجوال في السيارة، اللي فيه الخماير في السيارة عشان لا ينحرج قدام المرأة. طيب ما تنحرج أمام الله؟ تخاف من المرأة ولا تخاف من الله؟ أليس الله مطلع عليك وانت تتصل؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا من ظلم المرأة. أيضا من الظلم إهمال الأولاد وعدم القيام بشؤونهم، شؤونهم أولا في النفقة. لا تهمل أولادك في النفقة، لا تهمل أولادك في المراجعة الطبية، بمجرد أن يكون الولد في حرارة في مرض ولا شيء لا تروح ترقد وتقول اقعدي معه، لا شل أنت ولدك، هذا من تبغى يجي يشيل ولدك. لا تهمل ولدك في المتابعة الدراسية في الليل وانت سامرين، هو ولدك مع انت مع ولدك والأم مع بنتها وتعاونون لين تخلقون مذاكرتهم وتوزع كتبها وتوزع يوزع كتبه ويجون فرشهم وتروح تنام انت. بعضهم ما يدري بذا الكلام، يلا ذاكري لهم راجعي معهم. طيب وانت؟ قال مشغول. وش مشغول به؟ مشغول بالاستراحة، يلعب بلوت ولا يشرب شيشة ولا يلعب كورة ولا يشاهد مباراة. انت مفلوت انت؟ لو انك بعد شاب معقول، الان انت مسؤول تضيع اسرتك علشان كورة ولا علشان ورقة لعبة؟ والله هذا منتهى الضلال والعياذ بالله. ايضا من ظلم المرأة وظلم اولادها ان يكون الزوج قدوة سيئة، لا يتمثل الصفات النبيلة، يدخن. تدري انك اذا دخنت انك قدوة سيئة لاولادك؟ هل ترضى ان يدخنون اولادك؟ طبعا بتقول انت لا ما ارضى. طيب كيف لا ترضى وانت تدخن؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. صلي في المسجد عشان ينشؤون ابنائك مصلين، هل ترضى ان تكون قائدا لاولادك الى النار؟ الام تقول روحوا صلوا، قال ايش ابونا ما صلى، فلا يصلي. تصدر منه عبارات والفاظ نابيه، يلعن يسب يشتم يجيب كلمات فاحشه وهو ابو، تنطبع للاولاد. يقول أحد المشايخ ذكر رجل وأنا أتحدث أنا وزوجتي من الأقارب، فقلت له لها اتركي هذا، هذا أبو وجهين. والولد قاعد سمع الكلمة، يقول بعد فترة جانا هذا القريب يزورنا، يقول يوم شافه جلس الولد يجي يطالع في وجهه، بعدين يلف ورا الكنب ويطالع في نقرته يبغى يشوف الوجه الثاني، بعدين يعود. تنبه الرجال هذا، قال تعال يا حبيبي ايش بك طالع فيه وطالع من وراء؟ قال ابغى اشوف وجهك الثاني. قال ايش وجه الثاني؟ قال ابوي يقول انك ابو وجهين. شوفوا البراءة، البراءة ما تنكتم. فلا تقول كلمة تعرف انت انها تنشئ ولدك على نشأة سيئة، هذا جزء من مسؤوليتك. طالما وأنت أب فلا تكن أب ظالم، هذا ظلم الرجل للمرأة. في ظلم من المرأة بالعكس. إيش ظلم المرأة؟ أولا معصية الزوج، فإن طاعة المرأة مطلب شرعي، ولا تقوم الحياة الأسرية إلا على الطاعة من المرأة. وإذا طاعت المرأة الرجل، الرجل يطيعها. تقول المرأة اللي زفت بنتها في ليلة عرسها تقول كوني له أمة، أمة يعني قينة، يكن لك إيش عبدا. إذا الرجل تعود من امرأته الطاعة، كل ما قالت قال لها شيء قالت طيب ابشر على عيوني ولا ترد عليه في شيء، إيش يصير هو غصبا عنه؟ إذا قالت شيء وطلبت يقول ابشري وعلى عيوني، لكن إذا هي عصته يعصيها. الحياة قائمة على المعاوضة، بقدر ما تعطي بقدر ما تأخذ. فعلى المرأة أن تكون طائعة، ولا يجوز لها أن تعصيه إلا إذا طلب معصية الله. أما في المعروف لو يقول لا تمسين واقفة طول اليوم، طيب نروح عند الفلان طيب نتمشى طيب، هي تقول نروح لا طيب خلاص طيب طيب تصير الحياة طيبة. لكن بعض النساء عنيدة، الشرق عندها غرب عنده، إذا قال قومي قعدت، وإذا قال ارقدي راحت على الجوال ولا على الواتس، وإذا قال نتمشى قالت والله ما فيه إيه نعم، وإذا قال نبغى نجلس قالت لا والله نتمشى. هذه بالعكس، هذه عدو ما هي مرة. فلا بد أن تكون المرأة طائعة للزوج. ثانيا، من صور ظلم الزوج تبديد ماله واستنفاده وإرهاقه، كما هي فلسفة بعض النساء، تقول والله لا أنت فريشة وإني ما أخلي له حال. ليه؟ قالت إذا قد معها قروش راح يعرس. وهذه فلسفة غلط. الرجل الذي يرى أن مرته تنتف ريشة يعرف أن ما لها نهاية عنده، وبالتالي يروح يأخذ له سيارتين ثلاث بالأقساط ويتزوج. لكن حينما يرى الرجل أن زوجته موفرة ومقتصدة ويهمها أمر البيت، يحبها ويثق فيها ويوطد حياته الزوجية معها ولا يزوج عليها، إلا واحد نادر، والنادر لا حكم له. فلا ينبغي لها أن تستهلك ماله، توفر عليه في الماء، توفر عليه في الكهرباء، توفر عليه في الطبيخ، توفر عليه في المناديل، توفر عليه في كل شيء، بحيث لا يصرف إلا الضروري، والباقي فين بيروح؟ لها أو لأولادها. إذا ظلمته في المال ربما تظلمه في غير ذلك. أيضا من صور ظلم المرأة للرجل أن تظلمه في الخيانة، بأن تقيم أي علاقة، تتصل برجل، تتكلم مع رجل، تقيم علاقة مع رجل، كل هذا حرام وظلم وكارثة على المرأة. أيضا ينبغي لها إذا أرادت أن يكون هو أيضا محترما لها أن تحترمه، وأن تقدر والديه، وأن ترعى أولاده، وأن تقوم بشؤون بيته، فلا يأتي إلا وطعامه مطبوخ، وغرفة نومه مهيئة، ورائحتها زكية، وحياتها كلها مرتبة منظمة. هذا من حقوق الزوج على الزوجة. إذا لم تؤدي هذه الحقوق ظلمته. من صور الظلم الأسري ظلم الوالدين، وهذا يأتي عن طريق العقوق. وأول من ينبغي بره وله الحق الأكبر الوالدة، لأن الوالدة ضعيفة وترتب أمل عظيم على ولدها، فإذا كبر وعقى أفلست وصدمت وأصيبت بخيبة أمل، إنه ولدي هذا اللي كنت طول حياتي وراه، وإذا بقيته رجال ذا الحين يحقني، يرفع صوته علي، ما يوديني، ما يطيعني، بل بعضهم يمدده على أمه. سمعنا من يضرب أمه الآن. ولذا فيه يعني فيه عقوبات زاجرة عندنا الآن في الدولة، والحمد لله. أي أم أو أب يلاحظ على ولده عقوق يتقدم لأقرب مركز الشرطة، والشرطة تقبض عليه وتدخله السجن، ويجلس في السجن حتى أبوه ولا أمه اللي تفكه، لو يقعد إلين تقوم ناقد صالح، ما هو شهر ولا سنة ولا عشر سنين. إذا جل أبوه اللي اشتكاه يقول فكوه فكوه، ما جاء ما يفكونه. ليه؟ لحق الأب ولحق الأم. فلا تعق أمك ولا تعق أباك، فإن العقوق شؤم والعقوق ظلم. إن مكان العقوق البر، ومكان العقوق الإحسان. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أعظم برهم الاستقامة على الدين والابتعاد عن طرق الغواية والضلال. لا تسلك سبل المخدرات، ولا تسلك سلوك الانحرافات، ولا تمشي في مكان تكون وصمة عار لأمك وأبيك. خل أبوك وأمك إذا ذكرت يرفعون رؤوسهم، أنا أم فلان، وشو فلان؟ فلان رجل مرموق، فلان ضابط في الجيش أو في الشرطة، فلان طبيب في المستشفى، فلان مهندس في إدارة من إدارات الدولة، فلان مدرس في سلك التعليم، فلان في مكانه، لكن وشو فلان؟ قالت والله فلان داشر، فلان قاطع صلاة قليل دين، فلان مسجون في المخدرات. وش تسوي أمك كل أبوك؟ ترخي راسها وتندم على أنك ولدها، وتتمنى أنها ما تزوجت ولا شافتك ولا تعبت عليك. وقد ذكرت لكم ربما هذه القصة، كنت في مكة ألقي موعظة في السجن، سجن العام، ولما خرجت وعند البوابة النهائية رأيت امرأة عجوزا تمشي على عصا وقد احدودب ظهرها، وإذا بها تنطلق علي مثل السهم وتطيح على رجولي. قلت يا أمي إيش تبغين خير؟ قالت أنا عند الله ثم عندك إنك تطلبهم يخلوني أزور ولدي في السجن، ولدي مسجون، وجيت للحين والله ال15 ريال اللي جيت بها حق التاكسي إنها سلف من جارتي، ويقولون لي إن ما وقت زيارة، وأنا والله يا ولدي ما أعرف وقت الزيارة، والله ماني أنام الليل من البكاء حتى تقطع وجهي من البكاء، خلني أشوفه قد جيت. اللي معي الملازم قلت له يمكن هذا؟ قال لا ما يمكن، الزيارة لها تنظيم ولها حراسات ولها، مو كل من جاي يزور أعطيناه السجين. قلت مدير السجن يملك الصلاحية؟ قال نعم يملك. قلت رجعني له، فرجعنا إلى مدير السجون وطلبته، فاعتذر وقال يا شيخ سعيد ما نستطيع، عندنا أنظمة نمشي عليها. قلت إلا تستطيع قد رجعت عليك والله أن تخليه يزورها. قال طيب لا بأس. قال للضابط خلوها تزور ولدها، وخلو الشيخ معكم لين تغلقون، يبغى يحبسني لين يغلقون علشان لا عد أتدخل فيما لا يعنيني. قلت لا بأس، ورجعنا وهي جالسة مسكينة تنتظر، ويوم شفتها إني أشير لها قلت والله يا إخواني إنها أخذت المسافة من مكانها، وهي عجوز كبيرة إنها مثل الغزال طارت من الفرح علشان تشوف ولدها. ودخلنا إلى غرفة الزيارة، وجاءوا بابنها من خلف القضبان، ويوم شافته مدت يدها وسحبت يده تسلم على يده وتشم يده وتبكي، وهو يسحب يدها يسلم على يدها ويبكي، وإذا بها تقول كلام يقطع القلب ما أنساه وهي تبكي، تقول يا ولدي يا ولدي أتعبتني كثيرا، أتعبتني وأنا أحمل بك، وتعبتني وأنا أضعك، وتعبتني وأنا أرضعك، وتعبتني وأنا أربيك، وتعبتني وأنا أدرسك، ويوم سرت رجاء كان لي أمل أنك ترد لي ولو شيئا من تعبي، لكن والله أن مكانك اللي أنت فيه الآن أتعب على قلبي من كل تعب مر بي في حياتي. يا ولدي ما هذا مكانك؟ أنا والضابط جالسين على الكرسي وراء. قلت للملازم إيش قضيته هذا؟ قال هذا قضيته تهريب مخدرات، وقد صدر عليه الحكم بالإعدام والتنفيذ قريب. قلت في نفسي كيف ستكون هذه المسكينة إذا سمعت بكرة إن أعدم في السوق؟ هذا بر أمه ولا عقها؟ لا شك أنه ظلم أمه، لأنه صار نقطة سوداء في حياتها، صار نكبة على أمه، خلاص تعيش حياة الشقاء حياة البؤس، ليته ما جاء لها هذا الولد. كن سبيلا لإسعاد أمك، خل أمك تفرح بك، خل أمك تدعو لك، خل أمك تسر بك، خلها تسعد بك، ليش تكون سبب شقاء لأمك؟ والله هذه كارثة، هذا أول ظلم للأم، كذلك الظلم للأب بسربته والدشرة ومرافقة قرناء سوء والسهر إلى ساعات متأخرة من الليل والفشل في الدراسة والضياع. الأب هل يريد أحد ولده يصير كذا؟ لا. أنت الحين ولد، بكرة بيجي لك أولاد، وتعرف قدر المعاناة اللي عاناها أبوك من تربيتك. يجب أن تكون عند حسن ظن أبيك بك، كن على يمين أبوك، لا يذن المغرب إلا وأنت في البيت، وكن على يمينه في جميع شؤونه. إذا بغى يروح السوق قل والله ما تروح أنا أجيب، إذا بغى يودي المستشفى قل ما تروح أنا أوديهم يا أبوي، إذا جاء ضيف وإذا بك أنت اللي ترحب، وإذا بغاك أبوك في أي ظرف وإذا بك على يده. لكن بعض الأولاد لا وجود له في الأسرة، يدعيه أبوه يقول له تروح، قال لا مشغول، عندي موعد، عندي زملاء، في مباراة، والله ما أقدر، والله لو تطلبني اللي أوديك لك. طيب عندنا موعد لأمك في المستشفى هذا الحين، وهذا الموعد من قبل شهر. قال ولو روح أنت، أما أنا ما أقدر في مباراة، كيف أضيع جلد الحمار المنفوخ وأروح مع أمي؟ شوفوا التفاهة في بعض الشباب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لون من ألوان ظلم الأم والأب. في ظلم آخر من الأم والأب على الأولاد. الأولاد هؤلاء أمانة ومسؤولية، والله قلدك هذه المسؤولية أن تربيهم على الدين. هم ناس جدد على الحياة، على الفطرة، لا يعرفون شيء، فأبواه إيش؟ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه، لأنهم على الإسلام، على الفطرة. احفظ هذه الفطرة، نمي هذه السجية، عود أولادك على الخير، حصنهم بالإيمان، حل بينهم وبين وسائل الإفساد، لا تهمل تربيتهم ولا تزند تربيتهم إلى الأجهزة. الآن بعض الآباء ما عدا يربي، خلاص قد المربي الأفلام والمسلسلات والقنوات والواتساب والأيباد والآيفون، هذا المربي، والأبو ما عدا يقول كلمة، قد هو حتى هو قد هو يتربى معهم، قد هو طول الليل قاعد على الشرور هذه والعياذ بالله. ولذا طلع لنا الآن جيل غريب، جيل مبتوت العلاقة، لا بالقيم ولا بالأخلاق ولا بالدين ولا بالعادات إلا من رحم الله. هذا مسؤوليتك على هؤلاء الأولاد، وإلا أنت ظالم. وقد ورد في الحديث أن الولد يأتي يوم القيامة يمسك بتلابيب والده، يجرجره، يقول يا ربي أنصفني من هذا الظالم أبوه، فيقول فيما ظلمته؟ قال ما ظلمته في شيء، والله ربيته وغذيته ودرسته. قال نعم يا ربي، لكن كان يراني على المنكر ولا يأمرني بمعروف ولا ينهاني عن منكر، فلا يزال عليه بالحجج حتى يورده النار. لا يا أخي الكريم، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والسائل هو الله، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والسائل لها هو الله. فكما أنك أب لك حقوق، كذلك أنت أب عليك حقوق لهؤلاء الأولاد، ومن أولى الحقوق تعليمهم الدين وحملهم عليه. جاء رجل يشتكي ولده إلى عمر بن الخطاب بأنه ضرب ولده، فجاء بالولد فقال له لما ضربت ولدك؟ لما ضربت أبوك؟ قال ما علمني حقه. فقال للأب، قال هل علمته حق الله؟ قال لا. قال هل علمته حق الإسلام؟ قال لا. قال هل علمته حقك أنت كأب؟ قال لا. قال إيش علمته؟ قال علمته البقر يعمل عليها على الثيران. قال لا تلمه، حسبك ثور من الثيران، هو يتعامل مع البقر، وكان إذا خالفه ثور ضربه، فيحسب أنك واحد من البقر، لا تلومه. انك ما علمت حق الله، فعلم هذا الولد حق الله حتى ينشأ على الدين، ولا تكن غاشا او ظالما له. من صور الظلم في الأسرة ظلم الأقارب، وخاصة الرحم، الرحم الأقارب، الرجل رحمه عمته وخالته وبنات أخوه وبنات أخته وجميع من تربطه بهم علاقة على التأبيد، يعني التحريم على التأبيد. أما التي يحل له أن ينكحها مثل بنت العم وبنت الخال، هذه ليست رحم ولا يجب عليه الصلة، لأنه ليس محرما لها، ويترتب على الصلة مفسدة. لكن من تحرم عليه على التأبيد كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هذه أنا عمها وأنا خالها، يجب الصلة، والصلة واجبة. والذي لا يصل رحمه ويقطعها الله يقطعه، ولهذا شق الله لها اسما من اسمه، فهي الرحم وهو الرحمن. من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذا ترى قاطع الرحم أصم وأعمى عن الحق، لا يسمع القرآن ولا ينظر لطريق القرآن، وإذا قلت له قال: لا ما عليك منها، هذه سوت فيه، هذه تنقدت فيه، هذه أخذت حقها، هذه والله أنها تكلمت علي، فيقطعها ويقطع نفسه من رحمة الله، ويتسبب في لعنة الله. أولئك الذين لعنهم الله، الواصل لرحمه الله يكافئه بأن يصله، يصله بالرحمة، ويصله بالأجر، ويصله بالرزق، ويصله بطول العمر. من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، من هو رحمها؟ رحمها أخوها، ورحمها خالها، ورحمها عمها. عاد الأب والأم هذولا ما هم رحم، هذولا أبرار، لابد من البر. بعض النساء تظن أن لها حقا وليس عليها حق، لا، هذا رحمك، مثل ما يجب عليه يصلك يجب عليه تصلينه، مثل ما هو يتصل أنت يتصلي، مرة منك ومرة منه، زوري مرة ويزورك مرة، إنما جالسة إما يصلي ولا والله الذي عليه أنه قطعني، طيب وأنت قطعتي. وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطع وصل، هذا هو الواصل الشرعي. من صور الظلم الأسري ظلم الخادمة، أو ظلم السائق، أو ظلم الحارس، وصوره كثيرة، وخاصة الخادمة. وما نسمع من تصرفات بعض النساء في التعامل السيء واللا إنساني مع بعض الخادمات شيء يندى له الجبين. هذه الخادمة إنسانة اضطرتها ظروف الحياة أن تتغرب عن أهلها، وأن تترك بيتها وزوجها وأطفالها، وأن تجي لتنام في زاوية وعلى فراش غير وثير وفي ظروف صعبة، وتأكل الفتات وما يبقى من السفرة، وتعاني من ألم الغربة ومن بعدها عن ديارها، وتريد أن يعوض هذا كله بتعامل طيب، بكلمة زينة، وبراتب في وقته، وبإحسان. إن لم نفعل هذا بهذه الخادمة وإلا فقد أسأنا إليها كثيرا. ولذا انعكست هذه الإساءات على بعض الخادمات إلى تصرفات غير مسؤولة من قبل بعض الخادمات في الانتقام، لأن أي إنسان تظلمه يصبر، لكن للصبر حدود. وطول اليوم وهي تضربه وتصفقه وتعطيه، فإذا جت أمه من المدرسة شالته كذا وأعطته حبة حلاوة وقامت لعبه وسلمت لها، وهي كانت تدوفه طول اليوم. ليش؟ انتقاما ممن؟ من أمه. كيف تريدين أن ترحم أطفالك وتحن على أطفالك وترعى أطفالك وانت تسيئين إليها؟ إن مقتضى حبك لأطفالك أن تحبين الخادمة وتحسنين للخادمة وتكسبين ولاء الخادمة وتجعلين الخادمة ذي حامية لأطفالك، مضحية في سبيل أطفالك. ليه؟ لأنك أنت اللي فرضتي عليها الاحترام والاحترام والرحمة لبنات لأولادك. أما أن تسيئين إليها وتنتظرين الإحسان، لا، ومستحيل. سمعنا بمن أسقط الولد سم الفار، وسمعنا بمن كانت تضع البول على السلطة وتقدمه للأسرة، وش دراهم إنه بول ولا خل؟ ما يدرون. اي نعم. وسمعنا بمن تضع الدبوس في راس الولد الصغير يقعد يبكي طول الليل، من يوم امه بتجي تحط الدبوس ويقعد طول اليوم يصيح علشان تقول عشان لا ترقد الام. لا يا اخي الكريم ولا يا اختي الكريمه، عليك ان تتقي الله في هذه المراه وان تحسني اليها وان لا تكلفيها ما لا تطيق، وأن تحددين لها ساعات عمل، وأن تحترمين أوقات راحتها. مثلا في الظهر أنتم قيلين، قولي لها قولي لا تسوين شغلة، روحي قيلي لا تسوين شيء. صلاة العشاء غلقت وغسلت سوت كل شيء، يلا غرفتك روحي نامي. أنت بغيتي بعدين شاي، روحي سوي شاي، لا تقومينها من النوم تجيب تسوي الشاي. هي ما هي إنسانة؟ ما لها مواعيد؟ ما لها وقت راحة؟ هذا والله ظلم عظيم. أيضا من الظلم للخادمة استهتار بعض الرجال وقيامة بالتحرش بالخادمة، وأيضا بعضهم يعدو عليها وربما يفعل الفاحشة بها فيخون زوجته ويخون الله ويخون أمانته. تصور لو بنتك خادمة في دولة من الدول، نسأل الله ألا يجعلنا نعيش هذه الحياة، لكن الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. لو سار عندنا لا سمح الله مثل تلك الظروف التي يعيشونها، نقعد ننتظر الموت نموت جوع؟ لا والله، ننظر في الأرض وأن الرجال بيروح والمرأة بتروح والولد بيروح وكل واحد بيقول أروح أقعد أموت. طيب لو بنتك ولا زوجتك راحت خادمة في دولة وكانت خادمة عند واحد يتحرش بها ويعتدي عليها، هل ترضى؟ لا ما ترضى. ترى هذه اللي في بيتك لها أبو ولها زوج ولها إخوان ويمكنهم من رؤوس القوم. اتق الله في أمانتك ولا تمد يدك ولا عينك على امرأة لا تحل لك، خادمة أو غيرها. كذلك السائق حدد له أوقاتا للعمل ولا تقومه في آخر الليل. بعض الأسر يقومون الساعة واحدة من الليل هو نايم، قم ايش فيك؟ قال جبنا بيك. سبحان الله، ليه؟ ما هو انسان ينام؟ قالوا يستلم راتب. طيب يستلم راتب صحيح. ظلم السائق وظلم العامل وظلم الحارس وظلم من هو تحت ولايتك، اذا كنت صاحب مؤسسه وعندك عمال لا تكلف عليهم بما لا يطيقون، اعطيهم اجورهم قبل ان يجف عرقهم. إذا طلب إجازة أعطه إجازته في موعدها الذي بينك وبينه. إذا صار عنده ظرف في بلده وقال أبغى أمشي، عطل عملك وخله يمشي، هو إنسان. إذا أنت قدمت عملك ومصالحك وألغيته ألغيت إنسانيته، تعامل معه بحضارية. من يوم تدخل عليه السلام عليكم كيف حالك يا أبو فلان، تعال شوف اسم ولده. بعضهم ما يدعي العامل باسمه، يعتبر انه من جنس اخر ويبدو مغرور بفلوسه ولا مغرور بمؤسسته ولا مغرور حتى بعضهم ما يدعي باسمه الا انت يا ابو فلان انت. لا ما ينفع. لا تدعي إلا بأحب الأسماء إليه، احترمه، قدره، اكسب ولاءه حتى يحس إن في شغله وفي عمله. لما أنت تهينه وتتكلم عليه وتأخر عقوقه ينتقم منك، ينتقم منك بأي وسيلة، لو يحرق المحل ولا يدمر السيارة ولا يسوي أي كارثة عليك. ليه؟ لأنك عدو له، منت ولي له. آخر صورة من الظلم الأسري ظلم الجيران بالتلصص على محارمهم وبالإيذاء بوضع النفايات أمام بيوتهم ومضايقتهم في المواقف ومضايقتهم في خروج النساء. بعضهم إذا خرجت مرة الرجال جارة جلس يطالع فيها وهي تركب ولا وهي تنزل ولا لا. تلصص هذا حرام، عليك أن تكون رجلا شريفا نظيفا. إذا شفت رجال مع امرأة لا تجي عنده. بعضهم إذا شافه مع رجال جاء عندك سلم عليك، لا تسلم عليه، ما أبغاك تسلم عليه، ما دام معي حرمة ممنوع. لا يكثر خيرك أنت ولا سلامك، يجي السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، ويشوف مرتي معي. هذه من 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 سوء الأدب ومن قلة الذوق أن تحرج الرجال ومرته معه. بل إذا شفت رجال معه عيال أصنف كذا كأنك ما شفته. هذا من الأدب الرفيع. لا تؤذي الجار، الجار هذا يعني مقسوم في 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 النفس، والله عز وجل وصى به، والجار ذو القربى والرجال الجنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذه أيها الإخوة بعض صور الظلم الأسري، وهناك ظلم كثير سنتحدث عنه إن شاء الله في مناسبات قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل وأن يعيننا على القيام بالحقوق للآخرين، وأن ينزهنا من الظلم صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة.